لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا
في الضحايا أو الأضاحي
يقول في الضحايا
طيب كله جاهز
أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها عورها العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، لما أن المصنف رحمه الله ذكر الأطعمة وما يتعلق بذلك بين لنا أحكام الأضاحي وما يتعلق بها وكذلك العقيقة وما يتعلق بها، فبين هذا لأن الأضاحي سنة من السنن والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها ولم يتركها عليه الصلاة والسلام، وكذلك العقيقة أمر بها وهو صلى الله عليه وسلم قد عق على الحسن والحسين. فالحديث هذا يبين لنا ما يجزي في الأضاحي، ما هو العيب الذي إذا كان في الأضحية لا تجزي، وهذا عام بالنسبة للإبل وللبقر وللغنم، هذا عام في كل، فهو بين لنا قال أربع لا تجوز في الضحايا أو في الأضاحي، وهذه الأربع إذا اتصفت فيها سواء شاة أو بقرة إذا اتصفت بها فإنها لا تجزي. وهذه الأربع مثل ما جاء في الحديث العوراء البين عورها، إذا كانت قد انخسفت عينها أو لا تبصر بها أو لا تبصر مثلا ربما بالعينين فهذا عيب من العيوب لا تجزي في الأضحية، لأن الإنسان إذا أراد أن يضحي فيضحي بما هو كامل الصفات وكامل القيمة، أما يبحث عن الأشياء اللي معيبة وكذا ويضحي بها لا، هذا خلاف السنة، فلا يضحي إلا بشيء كامل لأن هذا يضرها وينقصها، وإذا كانت ما تبصر هذه ما تستطيع أن تستوفي المرعى ويحصل عليها نقص فهذه ما تصلح للأضحية، فالأضحية أن تكون من أنفس المال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهل هذه الشاة لو أردت أن تشتريها وهي عورة أو ما تشوف أو كذا أنت رايح أن تشتريها ما تشتريها، هذه من ردي المال، فلينبغي إذا أراد الإنسان أن يضحي فما يضحي إلا بشيء كامل كامل الصفات. هذه الأربع إذا حصل واحد منها فالأضحية غير كاملة فلا تجزي، فلا تجزي في الأضاحي العوراء البين عورها. أما إذا كان شيء بسيط لا يمنعها من المرحة ولا يمنعها شيء لأنه قال البين إذا كان واضح، أما إذا كان شيء ضعيف أو كذا أو مثلا مجرد بياض لا يمنع الرؤية أو نحو ذلك فهذا لا يؤثر، لكن إذا كان بين واضح منها وكذلك من باب أولى التي ما تشوف، فإذا كانت إحدى عينيها ما تشوف ممنوعة، فإذا كانت كلاهما من باب أولى العورة البين عورها والعرجة البين ضلعها، العرجة التي لا تستطيع أن تمشي في المرعى مع الغنم وتذهب إلى المراعي يعني مثلا من كسرت رجلها ولا يده فهذه عرجة ما تستطيع، هذا عيب، وهذه المعيبة لا تجزي في الأضحية، كما أنها لا تجزي في العقيقة، كما أنها لا تجزي في الهدي ولا تجزي كفارة، إذا كان إنسان مثلا ارتكب محظور وجب عليه شاة أو مثلا هدي التمتع وجب عليه شاة لا بد، هذا عيب ما يصلح في هذا كله، فإذا أطلق الهدي أو أطلق الدم فالمراد سالما من المعايب، سالما من العيوب، هذه العيوب، فهذا العور أو العرج كذلك، أو المريضة البين مرضها، فإذا كانت مريضة فمن باب أولى لأنها هذه معيبة، وكذلك أيضا الهزيلة التي لا تنقي، يعني ما فيها، ما في عظمها مخ، بلغت في الهزال إلى حد أنه ليس في عظمها مخ، فهذه الأربع، العورة أو العرجة أو المريضة أو الهزيلة، ولو ما بمرض مجرد هزال، فإذا هذه لا تجوز. وهذه الأمور الأربعة قد اتفق جمهور العلماء عليها أنها ما اتصفت بهذا لا يجوز. هناك أشياء سيأتي بيانها مما فيه خلاف بين العلماء، مثل نقص في الأذن أو نقص في القرن أو نحو ذلك، شيء ما يمنعها، هذا فيه خلاف، بعضهم يقول يؤثر إذا كان أكثر من النصف، وبعضهم ما يرى تأثيره، إنما هذه جمهور العلماء رحمهم الله كما في هذا الحديث الصحيح الثابت، فهذه لا تجوز. إذا كانت عورة أو عرجة أو هزيلة لا تنقي أو مريضة، فهذه أربع من الأمور لا تجزي. ومثل ما سبق هي جاءت النبي تكلم الأضاحي لأنه سئل عن هذا، وهو عليه الصلاة والسلام في خطبة عيد الإضحى يبين ينبه للناس فضيلة الأضحية وما يجوز في الأضحية ويبين، فهذا لابد منها. كذلك أيضا مما يشترط في الأضحية أيضا أن تكون بالغة السن الشيء الذي يضحى به، والسن لكل نوع من بهيمة الأنعام سن معين، وهو لابد أن يكون ثني، الجذع ما يجزي إلا في الضأن خاصة، ففي الضأن يجزي الجذع وهما ثم له 6 أشهر، وأما الماعز فلابد أن يتم حولا كاملا حتى يكون ثني، وأما بالنسبة للإبل للبقر فلا بد أن تتم 2 سنين، ولا بد، وإذا كان البقر 5 سنوات فلا بد أن تبلغ، لأنها ما تتكامل أعضاؤها ولا تبلغ ما يبلغ منتهى الإبل إلا بهذا السن، فالماعز ما تبلغ حتى في السن وتتكامل أعضاؤها إلا بعد 1 سنة. أما بالنسبة للبطن فهو إذا تم له 6 أشهر الصحيح أنه يجوز، وإن اختلف العلماء فيه، لكن هذا ثبت بالسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الأضحية بالجذع من الضأن، وهذا خاص به. فالحاصل أن العلماء بينوا ما يجوز في الأضاحي وما يجوز في الهدي وما يجوز في العقيقة وما يجوز في الكفارة، أو إنسان ارتكب محظور وجب عليه شاة أو قتل حمامة وقلنا يجب عليه شاة في الحرم يجب عليه شاة، فالشاث هذه لابد أن تكون كاملة الأوصاف، فمن كمال أوصافه أن تكون سالمة من العرج، سالمة من المرض، سالمة من الهزال، سالمة من العور، سالمة مثلا سالمة العينين. هذا يجزي، هذا بالنسبة لصفاته. لكن أيضا لابد من السن، إن كان من الضأن يبلغ 6 أشهر، وإن كان من الماعز فلا بد أن يبلغ 12 شهر سنة، وأما إن كان من البقر فلا بد يتم 2 سنين، وأما إن كان من الإبل فلا بد أن يكون له 5 سنين، أقل من هذا ما يجزي في هذه الأمور. فهذا الحديث جاء في الأضاحي، والعلماء ذكروا أن كل ما هو واجب الشاة أو نذر أو كذا لا بد أن تكون بهذه الصفة، حتى لو نظرت لله علي لا أذبح طلي مثلا إن نجح ولدي، ولا إن جاب الله لي ولد، وإلا إن شف الله مريضي ولا جاء غائبي أن أذبح، فالشاة لابد أن تكون كاملة من هذا، لا فيها عور ولا مرض ولا هزال ولا كذا، وأن تكون بهذا هذه الصفات. فكل ما أوجبه الشرع سواء كان أضحية أو كان عقيقة وهي التميمة اللي تذبح للمولود، أو كان مثلا الهدي هدي التمتع، أو كان وجب عليك شاة من فعل محظور من محظورات الإحرام، لابد أن تكون على هذه الكيفية سالمة من العيوب. أو كذلك أيضا نذرت نذر أنك تذبح شاة ولا تذبح طلي، أو نذرت أن تذبح بقرة أو تذبح بعير، لابد أن يبلغ هذا السن، فلا بد من هذه الشروط في الأضحية. وكل ما اشترط له في الأضاحي فهو مشروط في الواجبات الأخرى أو في المسنونة، مثل العقيقة سنة، أو كذلك مثلا النذر هذا واجب، أو مثل الهدي في التمتع أو في القران هذا واجب، فلا بد أن تكون على هذه الصفة في كل ما ذكر. نعم. الشرح طويل عليه. ما اقرأ الشرح سماه طويل. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي بضم المثنات الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ. رواه أحمد.
نعم لا تنقي، التي لا تنقي يعني ما فيها شيء، ما في عظمها مخ، فهذه لا تجزي لأن يعني هذا لا يؤكل لحمه. نعم.
رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان، وصححه الحاكم، وقال على شرطهما، وصوب كلامه المصنف وقال لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولكنه صحها أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسنه أحمد بن حنبل، فقال ما أحسنه من حديث.
نعم. ولذلك لصحة هذا الحديث واتفاق أئمة الحديث على صحة هذا الحديث كانت هذه الأمور من شرط الأضحية، سلامتها من هذه الأمور من شرط الأضحية، وكذلك كل ما كان مأمور بذبحه سواء من باب الاستحباب أو من باب الوجوب. نعم.
وقال الترمذي صحيح حسن، والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية، وسكت عن غيرها من العيوب، فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة، وذهب
يعني أنه ورد أحاديث كثيرة ولكن بعضها فيها كلام بعض الأحاديث وبعضها أحاديث حسنة، فمنهم من صح عنده الحديث وترجح عنده. نعم. جعله مثلا من كما سيأتي في حديث أمرنا أن نستشرف العين والأذن وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا. نعم.
وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها.
نعم. ذهب الجمهور على أن النبي لما بين هذه الأمور الأربعة فيقاس عليها ما هو مثلها في النقص ولو لم يكن من هذه الأربعة، فإذا كان فيها نقص ويماثل هذه العيوب، لأن المقصود وهو المعنى ليس المقصود محصور في هذه الأربعة، لكن النبي بيّن أن الضحية لا بد أن تكون كاملة، فإذا كان فيها نقص آخر أيضا مثل لو مثلا أطل جبة اليتو وأصبح ماله اليه هذا يعتبر نقص، هذا ما يوضح حابه لأن هذا نقص فيه، وهكذا. نعم.
أو مساويا لها كالعمياء ومقطوعة الساق.
نعم. اسأل عمياء من باب أولى، إذا كانت العورة ما تجزي فالعمياء من باب أولى. نعم. وإن كان أهل الظاهر رحمة الله عليهم يعني يأخذون بظاهر اللفظ بس ولا ينظرون إلى. نعم. لكن الصحيح أن الشريعة لها مقاصد والشريعة في مقاصدها. نعم.
وقوله البين عورها، قال في البحث إنه يعفى عما كان الذاهب الثلث فما دون، وكذا في العرج
يعفى
عما كان الذاهب الثلث.
نعم. الشيء البسيط مثلا في العين أو كذا، ومثل ما يصير مثلا فيها بياض ولكنه لا يمنع الرؤية، مثل الأمور هذه اللي ما هي بينة ما هي واضحة، فلذلك النبي قال البين في كل المواطن الأربعة. نعم.
عما كان الذاهب الثلث فما دون، وكذا في العرج. قال الشافعي.
نعم. اللي ما يمنعه قد يكون مثلا فيها عرج بسيط بحيث انك تحس به، ما هي مثل بقية الغنم او الإبل تحس فيها انها تهمز بيدها او برجلها، لكنه ما يمنعها هي رايحة هذا لا يؤثر، لانني قال العرج البين عرجها، ذكر خفي شيء بسيط ما يمنعها من الذهاب للمرعى والمجيء مع الغنم، فهذا لا بأس. نعم.
قال الشافعي: العرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجله فهو بين.
نعم، إذا تأخرت ما تمشي مع الغنم هذا عرج بين ما جعله، لكن إذا ما تأخرت رايحة وجاية مع الغنم هذا ليس ببين.
وقوله ضلعها أي إعوجاجها.
نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الظعن من الظعن. رواه مسلم.
نعم، بهذا الحديث أخذ العلماء رحمهم الله المسنة هي ما بلغت، والمسن هو الثني، وكل نوع من الأنعام له سنية معروفة يصير ثني، فالماعز ما تثني إلا بعد سنة، والبقر بعد سنتين، والإبل بعد 5 سنوات. النبي قال إلا مسنة، فإذا لم تجدوها فجذع الضأن، لأن الجذع ما تم له 6 أشهر، فاستثنى من الضأن الجذع فقط، أما غيرها فلا بد أن تتكامل بهذا. نعم، اقرأ الشيء.
رواه مسلم. المسنة التنبيه أو الثنية.
الثنية، نعم.
المسنة الثنية من كل شيء.
من كل شيء، ثنية من المعز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، ثنية من الضأن، إلا إن النبي أجاز بالنسبة للضأن، لأن الضأن الصغير ولو نكون ثني الجذع بالنسبة للضأن يتكامل، وهذه خصوصيتهم به، وربما صار رحمه أفضل من لحم غيره حتى من الجذع عند كثير من الناس ويختارونه عليه، فلذلك النبي أذن بهذا لأنه متكامل الفائدة هنا.
المسنة الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم فما فوقها كما قدمنا. والحديث دليل على أنه لا يجزي الجذع من الضأن في كل في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة.
هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله، يقول النبي إلا أن تجدوا فاذبحوا الجذع من الضأن، وبعض العلماء يقول لا، لأنه فيه حديث غير هذا أن النبي أذن لشخص عنده جذع أن يذبحها، فدليل على أنه ما هم بشرط أنه لا يجد غيره، حتى ولو وجد غيره أنها تجزي، سواء في الضحية أو في العقيقة أو في الهدي. نعم.
وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك.
نعم.
ولكنه غير صحيح لما يأتي.
نعم، يعني الإجماع غير صحيح، أما الخلاف موجود، لكن قصده أنه لما حكى القاضي رحمه الله عياض الإجماع على هذا فالإجماع ما صح، بل الخلاف قائم وموجود عند مشاهير العلماء رحمهم الله. نعم.
وحكى عن ابن عمر والزهري أنه
نعم حكي نعم
وحكي عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزئ ولو مع التعسر.
نعم.
وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن.
نعم، ذهب الكثيرون من أهل العلم كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب طائفة من العلماء أن الجذع من الضأن الجذع من الضأن يجزي في الأضحية وفي العقيقة وفي الهدي وفي كل شيء وجب من الغنم. نعم.
وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقا، وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحوا بالجذع من الضأن. أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي.
نعم، فقوله ضحوا بالجذع من الضأن مع أنه قال لابد من تكون مسنة، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم الجذع من الضأن خاصة، لا من الماعز ولا من البقر ولا من الضأن خاصة. نعم.
وأشار الترمذي إلى حديث نعمة الأضحية الجذع من الضأن.
نعم.
وروى ابن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن.
نعم، فهذه 3 أحاديث كلها تدل على جواز على إجزاء الجذع من الضأن خاصة. نعم.
قل ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة.
نعم، نعم بناء على الحديث الأول. نعم لكن العلماء رحمه الله ما اشترطوا التعذر، لأن الحديث هذه ما فيها ذكر التعذر، جاء في حديث واحد، وقال النبي نعم نعمة الأضحية الجذع ومن الطعن، هذا ما في استثناء ولا في شيء. نعم
وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن.
نعم أن نستشرف يعني نتفقد، أن نستشرف العين والأذن، لا تكون عورة أو لا تكون كذلك مقطوعة الأذن، لأن إذا قطعت إذنه هذا يعتبر عيب نقص فيها. فأمرنا عند الأضحية أننا نتفقد الأضحية وأن تكون كاملة الأوصاف ما فيها شيء منه، فالاستشراف معناه التفقد لا يكون فيها شيء معيب. ثم ركز على نستشرف العين والأذن وكذلك القرن وغير ذلك، فهذا أمر الاستشراف. فعد اختلف العلماء كما سيأتي ذكر الخلاف بالنسبة للأذن إذا قطع أكثرها أو بعضها أو كذا، أو كانت مثلا ما حاصل فيها مثلا شرخ وبقيت مثلا جزء منها يتدلدل، نعم يتدلى، فهذا كذلك أيضا بمقتضى هذا الحديث أنها لا تجزي. نعم ويأتي الخلاف فيه. نعم
ولا نضحي بعوراء.
نعم
الشرح أي نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص وعيب.
نعم نشرف نستشرف أي نشرف ونتأمل لئلا يقع نقص أو عيب ونحن عنه غافلون. نعم
ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة.
نعم العورة ذهب بيانها. نعم والمراد بها العورة البين عورها كما جاء في الحديث السابق. نعم
بفتح الموحدة.
إيش بعد العورة؟
ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة.
نعم ولا مقابلة، المقابلة ذكر العلماء عنها اللي مثلا مشقوقة الأذن ويتدل هذا الشق منها مقابلة من جهة مقدمتها، ولا مدابرة وهو إذا كان الشق من جهة الخلف. نعم كل هذا يتعلق بالأذن. نعم
ولا مقابلة بفتح الموحدة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا. ولا مدابرة، المدابرة بالدال المهملة، وفتح الموحدة ما قطع من مؤخر أذنها شيء.
نعم مؤخر الشيء يسمى دبره، وقبله هو المقدم. فإذا سواء كانت الأذن مقطوعة من جهة وجه الشاة أو من جهة خلفه فالحكم لا يتغير، واحد من هنا أو من هنا، المهم وجود مثلا الشق الذي فيها وصارت الإذن كأنها متعلقة تعلق فيها. نعم
ولا خرقاء بالخاء المعجمة مفتوحة.
نعم الخرقاء لتخرق إذنه، مخروقة الإذن خرق. نعم
والراء ساكنة مشقوق المشقوقة الأذنين.
نعم
ولا ثرما بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة هي. نعم من الثرم.
نعم ثرما، والثرما ما سقطت ثناياها، الأثرم اللي سقطت ثناياه، الشاة الثلمة أو مثلا الماعز أو البقر أو الإبل، إذا كان ليس له ثنايا مخرومة فهذا تسمى ثرما، فهذه ما تجزي في الأضحية. نعم
وهو سقوط الثنية من الأسنان.
أي نعم، على أن هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم.
وقيل الثنية والرباعية، وقيل هو أن تقطع، وهو أن تنقطع السن من أصلها مطلقا، وإنما نهي عنها لنقصان.
نعم، ما هم من كسر مثلا، قد تكون الثنية من كسر انكسار هذا لا يضر، لكن إذا كانت ساقطة من أصلها السن كله ساقط، أما لو انكسر منه كسر هذا ما يأثر.
وإنما نهي عنها لنقصان أكلها، قاله في النهاية.
نعم.
ووقع في نسخة الشرح شرقا بالشين المعجمة والراء والقاف، وعليها شرح الشارح، ولكن الذي في نسخ بلوغ المرام الصحيحة الثرماء كما ذكرنا، أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، فيه دليل على أنها تجزئ الأضحية إلا ما ذكر، وهو مذهب الهادوية. وقال الإمام يحيى تجزئ وتكره.
نعم، أكثر العلماء قالوا إذا كان مثل هذا، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر التفقد، فمثل هذا إذا كان نقصا كامل أو نصاقا كله فهي لا تجزي عند بعض أهل العلم. أما إذا كان كسرا بسيط أو مقصوص من الإذن شيء بسيط بحيث أنه أقل من النصف، بعض العلماء يقول إذا كان النقص في القرن أو في الأذن أكثر من النصف فيما تجزي، وإن كان أنه من النصف فأقل فهي تجزي. نعم.
وقال الإمام يحيى تجزي وتكره، وقواه المهدي، وظاهر الحديث ما الأول، وورد النهي عن التضحية.
نعم، فهذا من باب أمرنا أن نستشرف نتفقدها، فذا حمله بعض العلماء على الاستحباب، وأن مثل هذه الأمور ينبغي من باب الاستحباب، لكنها تجزي الإجزاء، لكنها تكره الكاملة اللي ما فيها شيء أفضل. نعم.
وورد النهي عن التضحية بالمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد المهملة، ففاء مفتوحة فراء، أخرجه أبو داود والحاكم، وهي المهزولة كما في النهاية. وفي الرواية.
نعم، المهزولة سبق لنا بيان. نعم. نعم، المريضة على بين مرضها، وكذلك مثلا العجفة التي هي لا تنقي، هذا سبق لنا بمعنى هذا الحديث. نعم.
كما في النهاية. وفي رواية المصفورة، قيل هي المستأصلة، هي المستأصلة الأذن، وأخرج أبو داود.
نعم، مستأصلة الأذن على هذا التفسير، فلذلك قال العلماء إن كان النقص أقل من النصف، وإن كان مستأصلة الأذن فيما تجزي، أو مكسور القرن من أصله فهي ما تجزي. نعم.
وأخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والنجقة والمشيعة والكسرة. فالمصفرة هي التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها.
نعم، تستأصل أذنها،
تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها.
نعم.
والمستأصلة
السماخ جذع الأذن، يعني استأصلت من جذعها.
والمستأصلة التي استوصل قرنها من أصله، والنجقة التي تنجق عنها عينها.
نعم، التي نتقت عينها وهي العوراء اللي سبق بيانها. نعم.
والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفة.
نعم، عجفة لا تتبع الغنم لهزالها. نعم.
أو ضعفا، والكسرة الكثيرة.
نعم،
هذا
الكثيرة مثل ما رمى علينا العرجة، فتكون المكسورة الرجل من باب أولى، لأن كسر الرجل أعظم من العرج. نعم.
هذا لفظ أبي داود. وأما مقطوع الإلية والذنب فإنه يجزي.
يجزي عند بعض أهل العلم، وبعض عند أهل العلم يقول ما يجزي، لأن هذا نقص كبير فيه. نعم.
كما أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد قال اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب فأخذ منه الإلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به،
نعم، واللي منعوا هذا قالوا ان هذه اضحية وانتهت سميت، فحصل بها بعد ما تعينت وهي اضحية، اما يروح يشتري وقت معتل يهودي فهذا لا يجزي. نعم.
وفيه جابر الجعفي وشيخه محمد بن قرطة مجهول، إلا أن له شاهدا عند البيهقي واستدل به ابن تيمية في المنتقى على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضر.
نعم، لأنه عيب حادث بعد ما تعينت، هو اشتراها أضحية كاملة حصل العيب بعدها فهو يذبحها، هذا إذا كانت الأضحية سنة هي واجبة، فإن كانت النذر أو واجب في الذمة فهي لا ما تجزي. نعم.
وذهب الهادوية إلى عدم إجزاء مسلوب الأضحية الإلية.
نعم.
وفي نهاية المجتهد أنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان، فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال يا رسول الله أكره النقص، الله أكره النقص يكون في القرن والأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كرهته فدع ولا تحرمه على غيره.
ولا تحرم لا تحرم على غيرك، اللي ما يكرهه. نعم.
ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين الحديث، فمن رجح حديث ابي برده قال لا تنقي الا العيوب الاربعه. وما هو
نعم يعني ما لا يكون يعني ما يمنع الا الاربعه التي مرت لنا في الحديث الصحيح، وهي العرج او العور او الهزال او المريضه، هذه الاربعه. اما الباقي فهذا من باب الاستحباب فقط، نعم، لان حديثه فيها بعض المقال كذا. نعم.
وما هو اشد منها، ومن جمع بين الحديثين حمل حديث ابي برده على العيب اليسير. نعم. الذي هو غير بين، وحديث علي على الكثير البين.
نعم، الكثير البين، مثلا الاذن، اذا راحت الاذن كلها هذا عيب بين، واذا راح جزء منه فهذا لا يؤثر، او راح ذهب القرن كله هذا عيب، اذا ذهب جزء منه فهذا لا يضر. نعم. فلذلك قال بعض اهل العلم علقه بالنصف. نعم.
فائده، اجمع العلماء على جواز الضحيه من جميع بهيمه الانعام.
نعم، بهيمه الانعام، ما يضحى بكل شيء، اللي هي الإبل والبقر والغنم، الضأن والماعز، وكذلك الجواميس. أما غيرها كالغزلان وحمر الوحش والأشياء هذه فهذا فيها خلاف بين العلماء، لأن الأضاحي كلها وردت في بهيمة الأنعام. نعم. أما غيرها لا، فلا يجزي في الأضحية. نعم.
وإنما اختلفوا في الأفضل، والظاهر أن الغنم في الضحية أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وأمره.
نعم، النبي ضحى بكبشين أملاحين. نعم. نعم.
وإن كان يحتمل أن ذلك لأنها المتيسرة لهم، ثم الإجماع على أنه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام.
نعم، ما يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام، ولا في بعض الغزلان بعض الضبا ما فيه فرق عن الشاة مثلا، أو مثلا حمر الوحش أو البقر الوحش ما فيها فرق عن مثلا البقر، لكنها هذه لم ترد، فلذلك لا يجوز التضحية بها. نعم.
إلا ما حكى عن الحسن بن صالح.
نعم.
إلا ما حكي.
نعم.
عن الحسن بن صالح أنه لا تجوز التضحية ببقرة الوحش عن عشرة.
نعم، هذا من الخلاف. نعم، جمهور العلماء ما يرون ذلك. نعم.
والضبي عن واحد.
نعم.
وما روى
هذا الشيء ما دامت ما ورد فيه السنة ما ينبغي أن نتحكم في هذه الأمور، ينبغي التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء من عند أنفسنا. نعم.
وما روي عن أسماء أنها قالت ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل، وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك.
نعم، كل هذه الأمور من الأمور الشاذة ما يقاس عليها، وهي خلاف ما ذهب عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء والصحابة رضي الله عنه. لكن يمكن أبو هريرة رضي الله عنه ذبح الديك، أنه مثلا ما دمت الناس يضحوا وهو ما يملك شيء ولا عنده شيء وذبح الديك لأجل أنه ما يقال والله ما عنده لحم عطوه وكذا، فعنده ديس يكفيه، يمكن قصد هذا، ما هو على أنه أضحية.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه أنه اجتهاد منه، أن هذا يعني سفك دم وكذا وفيه إن شاء الله.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي على جزارتها شيئا منها. متفق عليه.
نعم، هذا يدل على أن الأضحية ما يجوز أن تبيع جلده، ولا كذلك الهدي الجلال اللي عليها، مثلا إذا أهديت مجموعة من الإبل إلى البيت الحرام لتنحروا مثلا في مكة، ولا تنحروا في منى للفقراء والمساكين، فجميع ما عليه من شيء هذا على الفقراء والمساكين، لأنك شيء أهديته لله لا تستثني منه شيء، لا جلد، ولا مثلا إذا كان عليها جلال الذي يجعل على ظهره تقيها حرارة الشمس والبرودة، أو تقيها مثلا أيضا آثار الشداد اللي يوضع عليها، هذه الأجلة. مثل هذه الأمور إذا أهديت من الإبل أو من البقر أو كذا في شيء من هذا، لا تأخذ منها شيء، لا أجلتها ولا عقالها ولا شيء، هذا يكون تبعها يهدى إليها. ولا تستثني مما تبرأت به لله، لا تستثني منه شيئا. نعم. وكذلك أيضا الجزار ما يعطى منها شيء، لأن هذا ذبحته فتعطيه منها، لكن تعطيه أجرته من مالك الخاص. ما تقول والله أنت ذبحت هذا خذ هالشلع مثلا منها، يد ولا جنب ولا كذا، هذا بدل، لا ما يجزي، لأنك معناه أنك استثنيت جزء منها، لأنك لا، فأنت تعطيه أجرته من عندك، هذه كلها لله، لا تأخذ منها شيء. ولو أعطيت الجزار منها كأنك استثنيت جزء منها، والشيء اللي هديته لله ما يجوز تستثني منه شيء، كلها للفقراء والمساكين.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم.
نعم، هذا يدل على أن البقرة تجزي عن سبعة، بقرة تقوم مقام سبع شية، وأن البدنة كذلك تقوم مقام سبع شية، فيمكن سبعة أشخاص يشتركون ببقرة، أو سبعة أشخاص يشتركون مثلا ببدنة. وأن هذا جائز، النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه صد عن البيت، صد المشركون عن البيت وكان معه هدي، نحر هدي، فالصحابة رضي الله عنهم ما كل واحد منهم يهدي بدنة، ما كل منهم، فربما اشتركوا بواحد، فيشتركون بالبقرة سبعة أشخاص، أو يشتركون بالبدنة سبعة أشخاص، فهي تجزي عن كل واحد، تقوم السبع البقرة أو سبع البدنة يقوم مقام الشاة.
السائل يقول: يا سماحة الشيخ، عند رجوعي من السفر إلى البيت يأتيني شيء يمنعني من الدخول إلى البيت، وأكره الدخول وأرجع أسافر إلى بلد آخر، وتكرر علي عدة مرات، ماذا أفعل؟
ما هنا إلا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وتكثر من الاستغفار، وتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد يكون هذا، قد يكون مثلا عمل شيء، أو قد يكون مثلا نفس أو كذا، ولا علاج لهذا إلا آيات الله سبحانه وتعالى. والله أنزل في كتابه ما هو يقينا بعض الشرور. الله أمر: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، من شر حاسد، قل أعوذ برب الناس، إلى آخر السورة. وكذلك قراءة مثلا آية الكرسي وخواتيم البقرة، وكذلك خواتيم سورة الحجر وغير ذلك. فهذا ينبغي أنك تكثر من هذه الآيات، وتبتهل إلى الله، وتلح في الدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء، وهو يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم. فإذا كررت هذا فإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يذهب عنك هذا الشيء.
السائل يقول: قمت بصيد حمامة داخل المسجد الحرام وأنا صغير لم أبلغ الرشد، وذلك قبل 20 سنة، فقد أصبتها بحجر ولا أدري هل ماتت أم لا، فماذا يجب علي؟
الله، الأولى أنك تكفر، هذا براءة الذمك، لأن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بمن قتل شاة، من قتل حمامة أن يذبح شاة عنها، فالأولى أنك تكفر عنها كفارة، تذبح شاة وتوزعها على الفقراء والمساكين بمكة.
السائل يقول: ما حكم الحجاب، وهل يجوز الزواج من فتاة ترفض اللباس الشرعي أو الحجاب الشرعي؟
الحجاب ينبغي للمرأة أن تحتشم وأن تبتعد عن أماكن الغيبة، والله سبحانه وتعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فلا بد أن لا تبدي زينتها، وأهم ما في المرأة هو وجهها ويديها، فإذا أبدت وجهها للناس وأعمال جانب فقد أظهرت زينتها، على القول الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. فلا بد أن تحتجب ولا بد أن تحتشم وأن تلبس الملابس التي تستر جسدها عن جميع جسدها عن الرجال خوفا عليها من الفتنة وامتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم ايش يقول السؤال من شقين أظن.
ما حكم الحجاب؟ وهل يجوز الزواج من فتاة؟
الحجاب متعين وواجب. نعم فهذا حكمه. نعم.
وهل يجوز الزواج من فتاة ترفض لباس الحجاب الشرعي؟
والله ما ينبغي. ينبغي أنك إذا أردت أن تتزوج فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولدينها ولحسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلذلك تحرص على المتدينة التي تحتجب ولا تحب أن ولا تظهر إلى الرجال ولا الأولى مثل هذه، ولا سيما ما دمت أنك إلى الآن ما تزوجت وأنت الحمد لله تبحث، فمن كان فيها هذا العيب ينبغي أن تجتنبها وتنظر إلى المرأة الدينة التي تحفظك وتحفظ فراشك وتحفظ أولادك وتحفظ بيتك، هذا هو الأولى. فخير النساء هي من حفظت الزوج في مغيبه وفي مشهده وحفظت نفسها وحفظت مالها. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله في وصف المرأة التي ينبغي أن تخطبها يقول: وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ، قصيرة بيتها، قصيرة غض الطرف عن كل أبعد. فتكون قصيرة الرجل، مهما اللي تطلع من بيتها وتروح يوم هنا ويوم عند جارتها هذا ويوم عند هذا ويوم بهذا ويوم بالأسواق ويوم كذا، هذا ما ينبغي. وقصيرة اللسان، ما تطاول على زوجها ولا تطاول على جيرانها ولا تطاول على الناس، تكون قصيرة اللسان. فهي قصيرة الطرف، مهما من يتردع وتناظر الرجال وتلفت وتناظر هذا وتناظر هذا، لا، قصيرة الطرف، قصيرة بيتها، قصيرة غض الطرف عن كل بيت. فهذا الذي المرأة التي ينبغي أن يحرص عليها. نعم.
السائل يقول: لا يخفى على سماحتكم أن هذه البلاد كانت مترابطة وأن شعوبها كانوا ملتفون حول علمائها وأمرائها، ثم بعد ذلك وفدت علينا أفكار ومناهج مختلفة مما ادعى ذلك إلى التحزبات، فنرجو من سماحتكم توجيه كلمة حول هذه التحزبات والأفكار الوافدة إلينا، جزاكم الله خيرا.
والله صحيح أن في هذا الأعوام الأخيرة حصل أمور ما كانت تعرف ولا كانت موجودة في البلاد. كان في البلاد الحمد لله هدفهم واحد واتجاههم واحد، لكن مثل ما ذكر السائل أنه لما الحمد لله البلاد أغناها الله وفتحت المدارس والمعاهد والكليات واحتاجت إلى أن تأتي بأناس من العلماء من البلاد الإسلامية الأخرى لأجل أن يقوموا بالتدريس وكذا، في هذا هؤلاء الوافدين بعض منهم وإلا أكثرهم ولله الحمد على علم وعلى عقيده وعلى سلوك طيب وكذا، لكن قد يوجد من بينهم من انحرف اتجاهه أو انحرفت عقيدته. فلذلك حصل بسبب هذا بعض هذه الأمور التي قد علقت بأذهان بعض شبابنا، وهذا في الحقيقة ينبغي أن الإنسان يحذره وينبغي أن يبتعد عن هذا، وعليه بطريقة السلف الصالح وبطريقة علمائه الذي يعرف والذين مشوا على هذه الطريق، لسيما أئمة الدعوة اللي هم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وكذلك أيضا تلاميذهم الذي ساروا على منهجهم، وهذا هو المنهج المستقيم. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما هو شيخ للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكذلك أنجاله وكذلك تلاميذهم إنما ساروا على طريقة ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وهؤلاء معروفين ولله الحمد بتصحيح العقيدة وبيان ما يخالف العقيدة، ومتمسكون بالسنة ومتمسكون بالأحاديث الصحيحة، فهم ينفون البدع ومثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من خل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لكن دخل على الناس شيء من أمور السياسة، فلذلك كثرت الأحزاب من أجل هذا، فهذا يؤيد هذا وهذا يؤيد هذا، فهذه الأمور ما تصلح لطالب العلم. طالب العلم عليه أن يمشي بالخط المستقيم، هدي النبي وهدي الصحابة رضي الله عنهم، ولا يلتفتون إلى الأمور الثانية. لكن مع الإشكال وما يؤسف له أنه دخل على بعض طلبة العلم في خارج هذه البلاد، وربما حصل في شيء أيضا من هذه البلاد بعض الشباب الله يصلحهم ويهدينا وإياهم أمور ما ينبغي ولا تليق بهم. فالله سبحانه وتعالى أوجب على الطاعة لولاة الأمور مهما كان، إلا أن تروا كفرا بواء عندكم من الله في بران. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا كان أنت مثلا ربما ما نضجت في العلم وكذا، فعليك بالعلماء الذين تثق فيهم، وعلماء بلغوا من الله الحمد ما بلغوا من العلم، وبلغوا ما بلغوا والحمد لله بالنسبة للتقوى وبالنسبة للورع ومعرفة الأمور وعلى هدي السلف. لو قرأت مثلا على الإمام أحمد وماذا يقول رضي الله عنه من دعواته للسلطان، يقول لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، يقول ما يصرفها لنفسه ولا يصرفها لولده ولا يصرفها للسلطان، لأنه بصلاحه تصلح الرعية. ونسمع بعض ربما إن بعض الله يصلحهم الشباب وكذا لو تدعي للسلطان يشمئز، هذا والعياذ بالله هذا خلاف السنة وهذا خلاف هدي النبي وهذا خلاف ما عليه أئمتنا رحمة الله عليهم، مثل الإمام مالك ومثل الإمام أحمد ومثل الإمام أبي حنيفة ومثل الإمام الشافعي رحمه الله ومن بعدهم من الأئمة. هؤلاء يعظمون ولاة الأمور ويدعون لهم ويسألون الله لهم التوفيق. الإمام أحمد تعرفون الكل أو الأكثر يعرف ماذا حصل عليه من المحنة عندما دافع عن سنة، فكانوا يضربون ويعملون معه العمل هذا، ومع ذلك يدعو لهم أن الله يوفقهم ويدلهم على الصواب وكذا وكذا، ولا كان يأمر الناس بالخروج عليهم وقولوا وقولوا وذولا تعالوا وذولا ذا لا. ولذلك تجد كثير من الناس الحين وهذا الأموال كذا وهذه كذا، صار قصدهم غرض سياسي ما هو دين. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن هذه الأمور، وهذه غير واردة إن مثلا هذا ينتمي إلى كذا وهذا ينتمي إلى كذا وهذا الحزب الفلاني وهذا، هذه الأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان، هذه مما تشتت وهذا من التفرق الذي نهى عنه. والله يقول وأن هذا صراطي مستقيما، واضح كتاب الله وسنة نبيه، وفسره لنا النبي بفعله والصحابة والتابعين والأئمة، ينبغي نسلك مسلكهم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمرنا باتباع سبيله واضح. ثم قال حذرنا مما سيحدث، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله لنا، الله يعلم ما سيكون، فأمرنا أن نتبع صراط الله وصراط نبيه، وحذرنا أن نتبع السبل الأخرى التي تضلنا عن هذا الطريق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم أكد ذلك سبحانه ذلكم وصاكم، هذه وصية الله، ذلكم وصاكم به، هذه وصية الله لأي شيء؟ لعلكم تتقون، تتقون الله في أقوالكم، تتقون الله في أفعالكم، تتقون الله في اتجاهاتكم، تتقون الله في جميع أموركم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا واجب المؤمن. أما هذه الأشياء التي حدثت وهي دخلت على بعض البلاد الإسلامية من أوروبا أو غيره الذين أحدثوا أحزاب، لأن ما عندهم دين يجمعهم ولا عندهم كتاب يجمعهم ولا عندهم سنة تجمعهم، فكل على رأسه، كل يكون حزب، لا إحنا كذا وحنا هذا الديمقراطي وهذا الاشتراكي وهذا ما أدري وش وهذا كذا، فأحزاب تعددت ثم انتقلت من أولئك إلى بعض البلاد الإسلامية، أما استعمروا ودخلت عليهم من باب الاستعمار أو ثم بعد ذلك ذرفت علينا على هذه البلاد وحصل ما حصل من بعض شباب الله يصلحهم ويهديهم ووفقهم إن شاء الله. فالحاصل أن هذا ينبغي البعد عن هذه الأمور وأن الإنسان يسلك مسلك السلف الصالح والسنة. الإمام أحمد لما جاءه بعض أصحابه لما ضربوه وسجنوه وجاءه بعض أعز أصحابه وقالوا له إن هؤلاء يعني يقصدها الملوك الذين عملوا معك هذا العمل وكذا حين نبين بادهم ولا لهم بيع ولا كذا، قال لا 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 ولا يجوز هذا، وهو هو نفسه اللي حاصل عليه، قال لا ولا يجوز هذا، هذا فيه شر عظيم، هذه مسألة قضية واحدة حصلت مثلا وحين ندعو لهم أن الله سبحانه يوفقهم وأن تزول هذه الأمور ودعوة واستجيبت، ما بعد ذا راح واحد ثم جاء المتوكل وربح المحنة وأكرم الإمام أحمد وجعل له مكانته وصار ما يعين قاضي إلا بعد ما يستأذن الإمام أحمد منه ويعينه، ما تبتر الأمور. لكن يقول لو أنكم قمتم وفعلتم مش يبي يحدث، يبي يحدث قتل الأنفس، يبي يحدث هتك الأعراض، يبي يترك، يبي يحدث سلب الأموال، تصير الدنيا تهمرج الدنيا، ثم يكون مثل ما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فإذا ضعفت الخلافة وضعفت الأمور الشر كثير والناس يدرون إلى وقت الضعف كالحين وضعف ما هناك ضبط لهم، الواحد يمشي بالبر إذا وجد واحد معه بعيره ولا معه حماره ولا معه خمس غنم ولا شيء يقتله وخذهن وراح ومشى، ما هو خايف أن أحد يضبطه. فهذا إذا حدث الخلل بولاة الأمور ما هو بالضرر عليهم هم ولا هو بالضرر على الضرر على الأمة كلها، انقطعت السبل وسرقت الأموال وهتكت الأعراض وأزهقت الأنفس حاحدثون ضررا ما له حد نبت. مش اللي حدث لما أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان من قام والعياذ بالله من الخوارج اللي قايمين باسم الدين والعياذ بالله وحصل قتل عثمان، ماذا حدث بعده؟ عشرات الألوف من الصحابة قتلوا، عشرات الألوف من التابعين قتلوا، وقتلوا كثير من العلماء رحمهم الله، وصارت سرق ونهب وهتك أعراض أمور عظيمة. لكن شباب ما يعرفوا، ما قرأوا سيرة ولا قرأوا تاريخ الإسلام ولا فهموا هذه الأمور، ولكنها حصل من بعض والعياذ بالله تحسين لهم هذا الموضوع وعلق في أذهانهم وظنوا أن هذا خطأ فاحش. فالواجب الدعاء لولاة الأمور وأن الله سبحانه يوفقهم ويعزهم وينصرهم على أعدائهم من أجل يبتل الأمان ويبتل آمنا الإنسان في بيته، آمنا على أهله، آمنا على ماله، آمنا على أولاده، آمنا على دينه، آمنا على نفسه. وإلا لما حصل الآن تسمعون في بعض البلاد الإسلامية لما قام من قام من بعض الناس مش فيها كل وانا وانتم تسمعون في قطار مفجر ولا مثلا أوتوبيس مفجر بما فيه، وش ذنب هالأوتوبيس اللي انتفجرته وقتلتهم؟ هذا أمر معروف أو نهي عن منكر، هذا هو المنكر بعينه. كم قتلت من نفس ما عملوا معك شيء ولا أخطأوا ولا عملوا أي شيء، كم قتلت من نفس؟ والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وتزعم أنك تأمر بالمعروف وتنهي عن منكر وأنت تعمل هذا الذنب العظيم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، بل لو كان غير مسلم أمه آمن ومؤمن وتروح تقتله حتى ولو كان كافر، لكن داخل بذمة المسلمين ومؤمنين هو المسلمين. النبي يقول من قتل معاهد، والمعاهد ما هو مسلم لكن دخل في البلاد بعهد منهم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالأمور خطيرة والأمور عظيمة، فينبغي للمسلم أن يقدر هذا ويربي هذا، ومن رأى منه شيء من هذا ينبغي يناصحه ومبرفكرين وبين له. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.